أعوذ بالله السميع العليم من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، وتدور رحى الأيام، تعيدنا إلى ذكرى عاشوراء الإباء والمجد والدم والشهادة، فتجدد فينا روح الإباء والصبر، وتفيض علينا الكثير من الهبات الروحية والمعرفية، فلا يوم كيومك يا أبا عبد الله. أكثر من 13 قرنا من الزمان أثبتت فشلها في دفن معالم هذه الملحمة الخالدة بين خضم أحداث الأيام ومآسيها، بل كلما تقادم الدهر ازدادت جذوتها اشتعالا، ومعانيها وأهدافها وضوحا وجلاء، وأصبحت اليوم معينا لا ينضب يرتوي منه كل إنسان مؤمن بقداستها، وإن لم تظله راية الإسلام. فلنحمد الله على هذه النعمة، حينما أصبحت عاشوراء محطة لنا نتلهف لشم عبقها كل عام، نخلد بها ذكر محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وننعش فكرنا وعقيدتنا بثمرات منبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من هنا نتواجد هذه الليلة بين يدي أحد أعلام هذا المنبر المنير، سماحة العلامة الحجة السيد منير السيد عدنان الخباز حفظه الله، الذي نسأل المولى تعالى أن يوفقه لخدمة دين جده، ويجزي ثوابه على كل ما يبذل من تلك الجهود الجبارة في إعلاء كلمة الحق وتجسيد الغاية الحسينية السامية: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ولقد أغنانا أحد كتابنا المبدعين بيانا لدور سيدنا الرسالي بقوله: تتجلى عظمة الكلمة من فيه، وينشد الحكيم ضالته عنده، وتتجرد كل المصطلحات العلمية والدينية من علامات الاستفهام والغموض ليعطي صورتها الحقيقية دون لبس فيها. إذا بصرت به على تلك الأعواد وجدت فيه الخطيب المحاضر المتمكن البارع الذي يصوغ المفردة بمستوى حاضريه، لتلامس تلك المفردة مستويات مداركهم جميعا، فلا يبقى جرح فكر إلا لملمه، وشاردة إلا أتى بها صاغرة. يتكرم سماحته بالإجابة عن استفساراتكم المنبثقة عن المحاضرات الهادفة والأطروحات الجادة التي شنف بها مسامعنا وأوقد أفكارنا طيلة ليالي عاشوراء المقدسة. أهلا بكم ومرحبا سيدنا، شاكرين لكم تخصيص هذا الوقت من وقتكم الثمين، فحياكم الله. نرحب بسماحته بالصلوات على محمد وآل محمد. طبعا نبين الأخوة المشاركين الموجودين هنا في المسجد المشاركة مباشرة من خلال الميكروفون، تأخذ ميكروفون وتلقي مشاركتك مباشرة، علشان قضية الأوراق قد لا يسع الوقت كله. الأخوات المؤمنات المستمعات من خلال الأوراق. سيدنا، من ضمن الأسئلة التي وردت حول محاضراتكم: من القيم الجمالية والروحية التي غرسها الحسين في كربلاء هي ثقافة الحياة. للرقي عن ما هي عليه في النظرة المادية الضيقة: جيش العدو يعتقد أن الحياة خاصة به، فيرغم الحسين على القتال والموت، بينما ينجد الحسين عليه السلام يصحح تلك النظرة بأمره بسقي القوم وترشيف الخيل، ومع أنه عليه السلام يعلم أنه مقتول، تراه يضع استراتيجيات المعركة لجيشه، فيوزع الأدوار ويحدد المواقع، ويشرك الشيخ والشاب والصبي والرضيع ليقدمهم شهداء في تلك المعركة ليضيف معنى آخر للحياة ولكي يعلم الأجيال ما هي الثقافة الحقيقية للحياة. سيدنا، ما هي النظرة المثالية التي جسدها الحسين عليه السلام في كربلاء لمعنى الحياة؟ وما هي الثقافة التي أراد الإمام زرعها لمعنى الحياة ولا نزال لم نستوعبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية المباركة: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت ما هو إلا محطة ولحظة من لحظات الحياة، وإلا فالحياة أطول وأكثر امتدادا من الثانية أو اللحظة التي يعرض فيها الموت على الإنسان. من قيم كربلاء ثقافة الحياة. الحسين عليه السلام في كربلاء جسد مبدأ ثقافة الحياة، وأن الإنسان عليه حتى في أشد الظروف حرجا وأشد الظروف صعوبة عليه أن يجسد طعم الحياة ويجسد معنى الحياة، ولا ينساق ويسترسل لليأس أو الإحباط أو الوجوم. عليه أن يكون حيويا نشطا كأنه سيعيش 1000 سنة، وإن كان يدري أنه لن يعيش إلا دقائق، لكن عليه أن يبقى حيويا نشطا يطبق ويجسد معالم وملامح الحياة كأنه سيبقى 1000 سنة بعد ذلك. مظاهر ثقافة الحياة التي جسدها الحسين عليه السلام في مقابل ثقافة الموت التي جسدها الجيش الأموي. الجيش الأموي لأنه يؤمن بثقافة الموت لم يكن يعرف إلا لغة العنف ولغة إراقة الدماء ولغة سبي النساء ولغة إهانة ذرية رسول الله، لأنه لا يعرف إلا ثقافة الموت. من يعيش ويرتضع على ثقافة الموت يصبح إنساناً عنيفاً، لا يعرف إلا العنف، لا يعرف إلا لغة المواجهة، لا يعرف إلا لغة الإبادة. وأما من عاش على ثقافة الحياة، من أدرك أن للحياة طعماً وأن للحياة ميزة خاصة، فهذا الإنسان يريد حتى في دقيقة وثانية، حتى لو بقيت له من عمره دقيقة أو ثانية، يريد أن يعمر هذه الدقيقة بمبدأ من المبادئ، بمعنى من المعاني، بطاقة من الطاقات. يريد أن يغتنم كل لحظة وكل ثانية من لحظات حياته في أن يجسد معنى ومبدأ من مبادئ الحياة. وهذا ما ركز عليه الحسين عليه السلام. هناك عدة مظاهر لثقافة الحياة في حركة الحسين يوم عاشوراء. المظهر الأول أن الحسين يتعامل بالخلق، خلق الحنان والرأفة، حتى مع قاتله. هناك رواية ذكرها شيخ المجلس في البحار غريبة جدا، أن الشمر عندما صعد على صدر الحسين التفت إليه الحسين وابتسم في وجهه. ماذا يريد الحسين بهذه الابتسامة؟ الحسين يدري أنه مقتول، ويدري أن هذا قاتله، ويدري أن الدقائق انتهت واللحظات تصرمت. من طبيعي الإنسان الذي يعلم بأن وقته وأجله قد حان أن يصاب باليأس والإحباط، وأنه لا مجال، انتهت الحياة، خصوصا إذا كان أمامه عدوه فإنه ينظر إليه نظرة حقد وضغينة، لأنه سينهيه، سيخسره طعم الحياة. لكن الحسين ابتسم له وهو في آخر لحظة من لحظات حياته يبتسم للشمر قاتله. هذا المظهر يعلمنا ثقافة الحياة. الحسين أراد أن يستغل حتى هذه اللحظة الأخيرة في خلق الرحمة، في خلق التواضع، في خلق الرأفة والحنان، حتى آخر لحظة يريد أن يستغلها ويستثمرها في إفاضة خلق الحنان وخلق الرحمة حتى على ألد أعدائه، ألا وهو قاتله. هذا المظهر الأول من مظاهر ثقافة الحياة. المظهر الثاني من مظاهر ثقافة الحياة أن الحسين عليه السلام يمارس تنظيم أموره كأنه إنسان باقي، كما أشار السائل في السؤال. الحسين يجي ينظم الجيش، يا جيش، هو ما عنده جيش، هو عنده على أكثر الروايات 120 رجلا، وعلى أقل الروايات 73 رجلا، يا جيش. وهو قد قال لأصحابه إن الله قد أذن لي ولكم في هذا اليوم بلقائه، يعني اليوم هو يوم اللقاء، يوم المنون، كلنا نموت، ما أحد منا يسلم. مع أنه يعلم بأنهم سيقتلون نظم الجيش، جعل له ميمنة، ميسرة، راية، ثبت هو وأهل فيته في القلب، مقدم، مؤخر، هذا يبرز أولا، هذا يبرز ثانيا. هذا التنظيم مظهر من مظاهر ثقافة الحياة. الحسين يريد أن يقول بأني وإن علمت أني مقتول لكنني أمارس ثقافة التنظيم، لأن النظام والتنظيم مبدأ من مبادئ الحياة. أنا أمارس النظام والتنظيم وإن كنت في آخر لحظات حياتي لأعلم التاريخ والأجيال معنى ثقافة الحياة، وأن الإنسان عليه أن يحظى ويرفل بهذه الثقافة إلى آخر لحظات حياته وإلى آخر لحظات عمره. المظهر الثالث من مظاهر ثقافة الحياة هو الفكر. الحسين خطب خطبتين يوم عاشوراء، وكل خطبة تتضمن فكرا، تتضمن مواعظ، تتضمن معلومات. ما هذا الإنسان الذي يريد أن يموت وهو يريد أن يطرح فكرا؟ الآن وقت موته ومع ذلك يريد أن يطرح معلومات، يريد أن يطرح مواعظ، يريد أن يطرح مضامين خلقية وتربوية عامة. يريد الحسين أن يقول أنا مع العلم والمعرفة والفكر والموعظة إلى آخر لحظة من لحظات حياتي، أنا لا أفارق المعرفة والموعظة والفكر إلى آخر لحظة من لحظات حياتي. إذن هذه مظاهر متنوعة لثقافة الحياة مثلها الحسين عليه السلام يوم عاشوراء.
من الأسئلة الواردة في موقع المنير حول المحاضرات سماحة السيد، سؤال حول الأسماء.
نعم.
يقول السائل: إذا كنا نحاكم الأحاديث والروايات بالقرآن ولا نحاكم القرآن بالحديث والروايات، فهو المرجع الأول ومحفوظ من الخطأ. ذكر القرآن أن السيدة مريم عليه السلام هي سيدة نساء العالمين في سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كيف فسرنا أنها سيدة نساء عالمها اعتمادا على الروايات مع وجود النص القرآني الصريح بأنها سيدة نساء العالمين؟ وكيف نثبت للسيدة الزهراء عليه السلام بأنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين استنادا فقط على الروايات؟ يقول السائل: وكلنا يعلم أن الروايات تقبل الصح والخطأ، ولكن بالنسبة للسيدة مريم فالنص موثوق، فهو قرآني وواضح المعنى، أرجو بيان ذلك. تفضل سيدنا.
في الجواب عن هذه المسألة، ذكرت أنا تعرضت لهذه النقطة على المنبر. أولا، الآية ليست دالة على أن السيدة مريم سيدة نساء العالمين، أصلا الآية ما فيها دلالة. لو قالت الآية يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وجعلك سيدة نساء العالمين، نقول الآية حينئذ واضحة الدلالة على أن مريم سيدة نساء العالمين، ما الآية ما قالت بهذا اللفظ، قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء له معنيان كما هو مذكور في كتب اللغة وكما هو مذكور في كتب التفسير: معنى الاختيار، وبمعنى إعطاء نعمة لم يعطها لغيره. بمعنى الاختيار هو اللفظ الأول، يا مريم إن الله اصطفاك يعني اختارك وطهرك. اختارك لماذا؟ لكي يطهرك. إن الله اصطفاك يعني اختارك. وطهرك بمعنى أعطاك العصمة، كانت امرأة معصومة مريم عليها السلام. واصطفاك، الاصطفاء الثاني بمعنى إعطاء نعمة لم تعطى لغيرها، كما في قوله تعالى يخاطب النبي موسى واصطفيتك لنفسي. موسى ما كان سيد رجال العالمين، ومع ذلك القرآن قال واصطفيتك لنفسي، ولم يكن موسى سيد العالمين. الاصطفاء هنا بمعنى إعطاء نعمة لم تعطى لغيره. واصطفيتك لنفسي، أعطيتك من عندي نعمة لم أعطها لغيرك، وهو النعم المعروفة أن موسى فلق له البحر مثلا، ضرب بعصا فانفلق البحر، أن موسى كلمه الله تكليما في طور سيناء. على أي حال أعطي نعم لم تعطى لغيره. هنا أيضا واصطفاك على نساء العالمين، يعني الله أعطى مريم نعمة لم تعطى لغيرها، وهي أنها ولدت من غير لقاء جنسي، من غير لقاء ذكر، ولدت بإعجاز بنور مفاض من قبل الله تبارك وتعالى من دون لقاء بشر. هذه نعمة حظيت بها مريم لم تحظ بها غيرها، هذا معنى واصطفاك على نساء العالمين، وليس معناه جعلك سيدة نساء العالمين حتى نقول بأن القرآن واضح الدلالة والروايات تخالف القرآن. لا لا لا، الآيات لا تدل على أن مريم سيدة نساء العالمين، هذا أولا. ثانيا، آية التطهير دالة بشكل واضح على أن أهل البيت أفضل من غيرهم، لأن أداة التطهير افتتحت شنو؟ آية التطهير افتتحت بأداة الحصر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حصرت ما أراده الله في أهل البيت بالتطهير الكامل. شنو معنى التطهير الكامل؟ لاحظوا أن آية التطهير لم تقل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وسكتت. لو قالت هذا اللفظ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وسكتت، لاستفدنا منها أن أهل البيت معصومون مثل ما مريم معصومة، مثل ما الأنبياء معصومون، إذن أهل البيت معصومون. لا، لكنها عبرت بأكثر من ذلك، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه العبارة ويطهركم تطهيرا يعني يعطيكم أعلى درجات العصمة، يطهركم تطهيرا يعني يعطيكم أعلى درجات العصمة. فظاهر آية التطهير أن الوحيدين من بين العالمين كلهم الذين أعطوا أعلى درجات العصمة والطهارة هم أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا يدل على أن أهل البيت أفضل من مريم وأفضل من غيرها، لأنه لم ترد آية في الكتاب تدل على إعطاء أعلى درجات العصمة إلا لهؤلاء أهل البيت عليهم السلام. وثالثا، نفترض مشينا وياك أن الآية تدل على أن مريم سيدة نساء العالمين، ما يخالف، ولكن بالرواية خرجنا عن دلالة الآية، والمفروض أن الرواية رواية صحيحة. قال يا بني أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت يا رسول الله ومريم؟ قال مريم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. لنفترض أن الآية دلت على أن مريم سيدة نساء العالمين، ولكن نحن عندنا قانون، مو بس عندنا احنا الشيعة، جميع المذاهب الإسلامية، إذا جاءت الرواية الصحيحة فإنها تقيد القرآن أو تخصصه، يعني الرواية تعتبر بمثابة المقيد للقرآن. حتى عند المذاهب الإسلامية الأخرى إذا جاءتنا آية وقالت أحل الله البيع، آية مطلقة كل بيع حلال، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا بيع إلا في ملك، نهى النبي عن بيع الغرر، نهى النبي عن بيع المنابذة والملامسة ونبذ الحصات. إذن الرواية التي وردت عن النبي بما أنها رواية معتبرة مقيدة لإطلاق الكتاب، لا تعد معارضة للكتاب، لا بل مقيدة لإطلاق الكتاب. هنا أيضا الآية تقول أن مريم سيدة نساء العالمين، لو فرضنا ذلك، لكن ما هو المقصود بالعالمين؟ العالمين يعني من الأولين والآخرين، أو العالمين في زمن مريم؟ الآية لم توضح ذلك. ليش؟ لأن عندنا بعض الآيات تطلق لفظ العالمين وتريد في خصوص زمان معين، مثلا ما ورد في حق بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم أني وأني وأني، ثم قال وأني فضلتكم على العالمين. بنو إسرائيل لم يفضلوا على جميع العالمين، وإنما فضلوا على العالمين في ذلك الزمان وفي تلك الفترة، لا في جميع الأزمنة. إذن الآية عندما قالت أن مريم اصطفيت على نساء العالمين لم توضح لنا سعة العالمين، هل يراد به الأولون والآخرون أم خصوص زمانها؟ فجاءت الرواية وقالت لا، خصوص زمانها، وأما فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إذن نسبة الرواية للآية نسبة القرينة لذي القرينة، والقرينة تقدم على ذي القرينة وليست معارضة لها.
نعم، أحسنتم. طبعا الأخوة الموجودين إذا أحد في سؤال، هناك المحاور المتجول بتكون اللفة طبعا بالترتيب.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سيدنا ذكرت في أحد المحاضرات أن من مقومات الشخصية السوية أنها لا تحب، لا يكون عندها روح الانتقام. طبعا احنا نعرف أن من صفات الله سبحانه وتعالى المنتقم. طبعا المنتقم هل معناته أن الانتقام في أوقات مثلا يكون جيدة؟ متى يكون جيد الانتقام؟ وهل هي صفة مطلقة لله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال. سؤال آخر، أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يحب وحبه حب أيضا للكمال. الله سبحانه وتعالى أيضا من صفاته الودود ومن صفاته المبتدئ العباد الآخرين، يعني حتى لو كان الإنسان فاسق الله سبحانه وتعالى يبتدئ عليه بالإنعام ويبتدئ عليه بالود ويبتدئ عليه بالحنان، فكيف نستطيع نربط بين صفة الودود وبين الكلام اللي ذكرته
سمحت. بين شنو؟
بين أن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان، يحب الكمال فيحب الإنسان الكامل، وبين أن الله سبحانه وتعالى يبتدئ الإنسان قبل ويظهر له حبه ويظهر له وده ويظهر له حنانه.
نعم أحسنتم. السؤال الأول الذي سأله الأخ هو ما يتعلق بصفة المنتقم لله تبارك وتعالى. طبعا الانتقام في الله غير الانتقام في العبد، الانتقام في العبد انفعال، الإنسان إذا أسيء إليه تثور عنده غريزة الغضب فينتقم، أما الله تبارك وتعالى منزه عن الانفعالات، فالانتقام منه تبارك وتعالى بمعنى معاقبة المجرمين، عقاب المجرمين هو انتقامه تبارك وتعالى. المجرمون إذا آن وقت عذابهم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، عقاب المجرمين انتقامه، ومن الواضح أن عقاب المجرمين هو مظهر من مظاهر العدالة وليس صفة سيئة. الانتقام في الإنسان صفة لا تتناسب مع الكمال لأن الانتقام في الإنسان انفعال، وأما الانتقام في الله فهو ليس انفعالا بل هو مظهر من مظاهر العدالة كما ذكرنا، لأنه عقاب للمجرمين فلا يكون صفة مذمومة. وأما السؤال الثاني كيف نجمع بين كلمة المبتدئ الودود وبين حبه للكمال، تعرفون أن العبد لا يصل إلى الكمال لولا توفيق من الله. أنا الله يحبني أن أكون كاملا لكن لا يمكن أن أكون كاملا ما لم تتدخل اليد الغيبية في حياتي، تتدخل اليد الغيبية في مسيرتي، إذن وصولي للكمال يحتاج إلى دعم ومدد من الله تبارك وتعالى، وحينئذ يحصل التوافق بين قولنا الله مبتدئ بالنعم، الله ودود على عبده، لماذا؟ لأنه تعالى يحب أن يصل عبده إلى الكمال، وحيث أن وصول عبده إلى الكمال يتوقف على أن يبتدئه بالنعم والرحمة، فهو يبتدئه بالنعم والرحمة من أجل إيصاله إلى الكمال. نعم
نعم تفضل. في سؤال ثاني هنا
لازم تحدد كم سؤال بين
ما يخالف.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم. في الليلة التاسعة ذكرتم بعض المشاريع التي لم يكتب لها النجاح في المنطقة، ومنها نقابة الخطباء ومشروع لجنة.
ما أقصد المنطقة يعني عموم
المنطقة الشيعية يعني.
أي نعم.
وخصوص لجنة الحقوق الشرعية.
نعم.
اللي ناديت سماحتكم بأكثر من 10 سنوات تقريبا أو أكثر ولم يكتب له النجاح، ألم يحن الوقت لإعادة بث الروح في هالمشروع هذا بالذات؟ نعم. خاصة أن المنطقة محتاجة إلى مثل هذه المشاريع.
أحسنت، أنا وياك أرفع إيدي على أي حال. أنا ما زلت على هذا الطرح، وأنا تحدثت يعني مع المراجع الكرام حول هذا الموضوع، ونفس السيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله الشريف ومشجع على ذلك، يقول أنا أشجع، أنا أبارك، أنا أؤيد أن يكون هناك صندوق للوكلاء ويعتمد استراتيجية معينة يغطي حاجات المنطقة وينتقل إلى مناطق أخرى حسب الأولويات، فهو يؤيد ذلك، وإنما المسألة تحتاج إلى يعني مبادرات داخلية وثقة متبادلة بين مجموعة من الوكلاء، ووضع خطة مدروسة دراسة جيدة بحيث يستطيع المرجع بعد أن يرى خطة مدروسة وموثقة من قبل الوكلاء ومعتمدة وموقعة من قبلهم أن يبارك ذلك خطيا ويمضيه خطيا. نعم.
في سؤال آخر.
السؤال الثاني، في ليلة العاشرة ذكرتم أن أهل البيت هم شرط الوجود.
بالي.
فبما استطاع أهل البيت وصول إلى هذه المنزلة وليش هم من غير بقية الأنبياء والمرسلين؟ بقية الأنبياء والمرسلين برضو من أوجه الكمال الإلهي، فليش أهل البيت فقط من غير بقية المرسلين والصالحين؟
طبعا نحن نقول أنه هناك سؤالان. السؤال الأول، لماذا الله تبارك وتعالى أعطى أهل البيت هذه الفضائل، أعطاهم العلم، أعطاهم العصمة ابتداء، يعني لم يختبرهم أولا ثم يعطيهم، لم يمتحنهم أولا ثم يعطيهم، لماذا أعطاهم ابتداء هذه الفضائل من العلم والعصمة؟ الجواب عن ذلك كما هو مذكور في بعض الروايات، لأنه علم قبل أن يخلقهم أنهم إذا جاءوا إلى هذا العالم وهو عالم المادة سيكونون أقوى الناس إرادة. هذه قوة الإرادة مسألة اختيارية بيد الإنسان، يعني بيد الإنسان يصير ضعيف الإرادة ويستسلم إلى شهواته وغرائزه ويستسلم إلى ميوله ونزعاته، وبيد الإنسان أن يكون صلبا قوي الإرادة. علم الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقهم أنه إذا خلقهم وجاءوا إلى دائرة الدنيا وجاءوا إلى دائرة الامتحان والابتلاء سيكونون، حتى لو ما عندهم علم وعصمة، ترض الله خلقهم بدون علم وعصمة مثل بقية البشر، مع ذلك سيكونون أقوى الناس إرادة وصمودا أمام أنفسهم وأمام ميولهم وأمام نزعاتهم، لأنه علم أنهم كذلك حباهم العلم والعصمة من أول الأمر. وهذا بعض العلماء يفسر الزيارة الواردة في السيدة الزهراء عليه السلام، امتحنك الله يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. يعني أنت قبل أن يخلقك هو الله علم أن هذه الذات لو خلقها فتاة عمرها على بعض الروايات 19 سنة وعلى بعض الروايات 25 سنة، هذه الفتاة التي ستعيش هذا العمر القصير ستكون أقوى إنسانة في إرادتها، في صمودها، في وقوفها أمام نزعاتها وميولها، لذلك حباها بالعلم والعصمة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا أعطاهم دون غيرهم؟ قلنا لأنهم أقوى الناس إرادة. لماذا جعل في هؤلاء دون هؤلاء؟ هذا لا ينتهي. يعني مثلا لو قال قائل أنه ليش الله أعطى الإمامة الإمام علي ما أعطاها أخوه جعفر؟ ليش أعطى الإمامة مثلا نسل الحسين ما أعطاها نسل الحسن؟ ليش أعطى الإمامة بني هاشم ما أعطاها بني أمية؟ السؤال لا ينتهي. لو فرضنا أن أبناء الحسن وأبناء الحسين متساوين في الفضائل، لو فرضنا ذلك، متساوون في الصفات، لو فرضنا ذلك، مع ذلك إنما أعطى الله الإمامة والعصمة لعائلة دون أخرى، لجماعة دون أخرى، لشخص دون آخر، لأن نظام الدين يتوقف على وجود معصوم. فلو أعطاه جعفر لقيل لماذا لم يعطه علي، ولو أعطاه علي قيل لماذا لم يعطه جعفر، بالنتيجة لابد أن يعطي واحدا كي يستمر نظام الدين، لذلك أعطاه شخصا باعتبار توقف حفظ الدين على إعطائه لشخص مؤهل وقد حصل ذلك. لا تشغل الناس بالتصوير، الحين تصورون خلاص صورة واحدة كافية.
السلام عليكم. عليكم. سيدنا أنا لاحظت يعني في مجمل المحاضرات في العشرة كان أغلبها في المحاضرات في العشرة كان أغلبها هو الإجابة على الاختلافات ما بيننا وبين أهل السنة.
نعم صحيح.
كما نعرف أن في الأيام السنوات الأخيرة كثرت البعثات إلى الخارج. فأنا أستفسر هل كان هناك يعني إجابة على بعض الفروقات ما بين المسلم والملحد؟ لأن أنا أمس شفت في التلفزيون كان في انتخابات باراك أوباما سألوه قالوا له إنه يعني كان جزء من انتخابات اللي تصد إنك تكون رئيس إن في بعضهم كانوا يفكروا عليك إنك مسلم أو ما إلا الإسلام، فقال أنا مسيحي وأنا ليس لي علاقة بالمسلمين.
السؤال حين توجهه للسيد أحبذا.
هو يقول ليش ما تطرحوا يعني الاختلاف بين الدين الإسلامي والأديان الأخرى؟ قصدكم هالشكل؟
إيه.
هذا هو؟ أحسنتم، موفقين إن شاء الله. طبعاً لكل مقام مقال كما يقال. يعني لو كان مجتمعنا مجتمع خليط ومزيج بين المسلمين وغيرهم لطرحنا أوجه الفرق والتباين بين الإسلام وغيره من الأديان وسلامة الإسلام في مقابل غيره من الأديان. أنا لما أروح أماكن أخرى فيها اختلاط بين المسيحيين والمسلمين أتكلم عن هذه النواحي، نقاط الاشتراك بين المسيحية والإسلام ونقاط الالتقاء ونقاط الافتراق بين المسيحية والإسلام وعظمة الإسلام في موارد الافتراق. أما في مجتمعاتنا فباعتبار أن المجتمعات ليس فيها هذا الاختلاط والمزيج لذلك لا أتعرض إلى هذه النقطة. وأما الاختلافات بين المذهب الإمامي والمذاهب الإسلامية الأخرى فأنا يعني لا، ليس أغلب محاضراتي، أغلب المحاضرات في هذه السنة كانت ترتكز على نقاط تربوية ونقاط سلوكية، في ضمنها أذكر مسألة عقائدية في بعض الليالي وإلا لم تكن أغلب المحاضرات في هذا الشأن. نعم.
أحسنتم سيدنا. ننتقل الآن نرجع الأسئلة الواردة لسماحته. سؤال حول محاضرة الليلة الرابعة. نعم. التي كانت بعنوان البطولة الصادقة في عاشوراء. مقولة الكيف لا تقبل التقسيم، قلتم أن العصمة لا تقبل التبعيض والتجزئة، كيف يثبت الفلاسفة بالعقل أن الكيف لا يتجزأ والكم يتجزأ؟ وبمعنى آخر ما هو الأساس العقلي لهذه النظرية، وعلى أي أساس يتم تصنيف الأشياء على أنها كم أو كيف، والعصمة من الكيف أم من الكم؟
طبعا هذا مبحث فلسفي، واحد لازم يدرس فلسفة وهذا وشوف الفلاسفة يقولون الموجود على قسمين، موجود لا في موضوع سموه الجوهر، مثل الجسم، الجسم موجود لا في موضوع، وهناك موجود في موضوع يسموه عرض، مثل شنه القيام، القيام أنا من أقوم، القيام يمكن يوجد لا وحدة؟ ما يصير يوجد لا وحدة، لازم يوجد ضمن جسم، بينما الجسم ما يحتاج يوجد ضمن جسم ثاني، الجسم موجود لا في موضوع فيسمى جوهر. أما القيام، القعود، المشي، النوم، لا يمكن أن يوجد وحدة، لابد أن يوجد ضمن جسم فيسمى عرض وليس جوهر. بعدين يجوا للأعراض، يقولوا الأعراض تسعة، كم وكيف وفعل وانفعال وإضافة ونسبة، أكو أعراض تسعة، أقسام تسعة موجودة في كتب الفلسفة. من جملة الأعراض عرض الكيف وعرض الكم. شنو الفرق بين عرض الكيف وعرض الكم؟ هذا فرق وجداني، يعني الوجدان يشعر به، ما يحتاج نقيم دليل عقلي عليه. الكم ما يقبل العد، مثلا الطول، هذا الطول كم، ليش؟ لأنه يقبل العد،
يقول هذه قطعة هذه قطعة هذه قطعة هذه قطعة هذه قطعة, هذا يقبل العد فيسمى كم. الكم ما يقبل العد, ما يوجد فيه واحد يعده, هذا يسمى كم. الطول كم, العرض كم, العمق كم, مثلا الأعداد كم, ألف ألفين, هذا كم. كل شيء يقبل العد فهو كم, مسألة وجدانية محتاج نقيم دليل عقلي. أما الكيف فلا يقبل العد ولا يقبل القسمة. أضرب لك مثال الحرارة, يقول هذا الجسم حار, الحرارة يا شنو تقبل العد؟ يقول هذه شلون يعني حرارة ما تقبل العد بعد. الحرارة كيف, ليش؟ لأنها عرض لا يقبل العد. فالحرارة عرض نسميه كيف, والطول عرض نسميه كم, والكم يقبل العد والكيف لا يقبل العد. بعد أن نعرف هذا يجي أيضا عند الفلاسفة يقولون ما يقبل العد يقبل القسمة, مدام هو يقبل العد إذن يقبل أن انقسمه, نقول هذا ينقسم طول الطاولة ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام, بما أنه يقبل العد فهو يقبل القسمة. بينما الكيف الحرارة ما يقبل العد إذن ما يقبل القسمة. أو مثلا نجي إلى اللون, شلون هذا لونه أزرق, شنو هذه الزرقة اللون, هذا اللون يقبل العد وما يقبل العد, إذن لا يقبل القسمة. لأجل ذلك الكيف لا يقبل القسمة والكم يقبل القسمة. يقسمون الكيف إلى كيف محسوس مثل الحرارة وكيف غير محسوس. مثل شنو؟ والله أنا الآن فرحان, الفرح كيف؟ لأن الفرح لا يقبل العد ولا يقبل القسمة, كيفية نفسانية. الفرح كيف نفساني غير محسوس, والحرارة كيف خارجي محسوس. نجي إلى الكيف غير المحسوس مثل الفرح الحزن الميول, هذا كيف نفساني غير محسوس. هذا الكيف غير المحسوس منه العصمة, لأن العصمة مرجعها إلى العلم كما ذكرنا وشرحنا حقيقة العصمة. وبما أن مرجعها إلى العلم والعلم من مقولة الكيف النفساني غير المحسوس, إذن كما أن الكيف فلسفيا لا يقبل القسمة والعلم من مقولة الكيف والعصمة مرجعها إلى العلم, إذن العصمة لا تقبل القسمة, بأن يقال معصوم في مجال التشريع وليس معصوم في سلوكه الشخصي, معصوم بما هو نبي وليس معصوم بما هو مثلا زوج وبما هو جار وبما هو ولد. لا, نقول العصمة نوع من العلم مرجعها إلى نوع من العلم, والعلم كيف والكيف لا يقبل القسمة, فهذا التقسيم مخالف للقاعدة الفلسفية. نعم الكيف يقبل الاشتداد. معنى يقبل الاشتداد اللي ذكرتها أنا في محاضرة سيهات, ما ذكرتها في محاضرة الخطيب, شفت بعض الوجوه نعسانة ما حبيت أتعرض لها النقطة, وأنا طريقتي يعني مثلا أعرض الموضوع في سيهات بعدين من أطلع من سيهات أريد أروح صفا أسترجع شنو قلت في سيهات, شو بعض النقاط ما كان داعي أطرحها فأحذفها, بعض النقاط لا كان داعي أطرحها وأنا ما طرحتها أضيفها في المجلس الآخر, وهكذا أم بعد مجلس صفوة أرد أسترجع الموضوع مرة أخرى شوف لا بعض النقاط تحتاج لإضافة تحتاج لتدعيم, أو بعض النقاط تحتاج أن ألغيها بالمرة وهكذا يعني. فالكيف العصمة كيف, والكيف لا يقبل القسمة ولكن يقبل الاشتداد. إيش معنى يقبل الاشتداد؟ يعني يقبل أن يكون ذا مراتب, الوجود اللي فيه مراتب يسموه اشتداد, يقبل أن يكون ذا مراتب. لذلك قلنا العصمة مراتب, في عصمة صغرى في عصمة كبرى. عصمة الصغرى كما عند العباس وزينب وعلي الأكبر عليهم السلام, والعصمة الكبرى كما عند الأئمة الأطهار والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين. شنو الفرق بين العصمة الصغرى والعصمة الكبرى؟ ليس الفرق من حيث الخطأ والنسيان، تفتوا إلى هذه النقطة، المعصوم لا يخطئ ولا ينسى صغرى أو كبرى، ما له علاقة. لماذا؟ لأن العصمة مرجعها إلى علم حضوري. شرحنا الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري في تلك الليلة، والعلم الحضوري لا يجتمع معه الخطأ والنسيان. مثل ما قلنا أنا أعلم بنفسي علما حضوريا، أقدر أخطأ في نفسي أو أنسى نفسي؟ ما يصير. بما أنني أعلم بنفسي علما حضوريا فلا يتصور في حقي أن أخطئ نفسي أو أنسى نفسي. العلم الحضوري لا يقبل الخطأ والنسيان، والعصمة مرجعها إلى علم حضوري فلا تقبل الخطأ والنسيان عقلا. إذن شنو الفرق بين الصغرى والكبرى؟ لاحظوا هذه النقطة، الفرق بين العصمة الصغرى والكبرى هو من حيث المباحات وعدمها. يعني المعصوم عصمة صغرى قد يفعل المباح أو يترك المباح، بينما المعصوم بالعصمة الكبرى لا يلتزم بفعل مباح ولا ترك مباح إلا إذا كان في رضا الله تبارك. يعني الآن مثلا نجي للأنبياء السابقين، الأنبياء السابقون خالفوا الأولى. يعني مثلا لنفترض آدم عليه السلام، آدم عليه السلام قيل له لا تقرب الشجرة، هذا النهي كما يقولون ليس نهيا تحريميا وإنما هو نهي تنزيهي. يعني آدم عليه السلام عندما خالف النهي وأكل من الشجرة لم يخالف حكما إلزاميا وإنما خالف الأولى. مخالفة الأولى يعني مخالفة المكروه، مخالفة المستحب، قد تصدر من المعصوم عصمة صغرى ولا تصدر من المعصوم عصمة كبرى. المعصوم عصمة كبرى لا يصدر منه مخالفة الأولى، ولا يصدر منه ترك المستحب، ولا يصدر منه فعل المكروه، بل لا يفعل مباحا إلا إذا كان ذلك المباح طاعة لله تبارك وتعالى.
أحسنتم سيدنا. الأسئلة الواردة سماحة السيد.
نعم.
كيف تفيد
العقل؟ جيب للجماعة نكتة شوية يضحكهم الجماعة. ساكتين وهذا
نطفي لكم
أبو ناجي شغل لهم هذا هو
أدفهم كان
يدفيهم شوية ثريات.
نعم. عليكم قلنا نطفي
هذا يحررنا شوية
المنظمين الشباب يا حبذا لو طفوا شوية من الثريات.
تعرفوا أنا سيد والسيد حار ويشط ساعات يعني يطلع من طوره. الله يسلمكم ان شاء الله.
ارخص بعد ما يحتاج فواتير بعد
ها؟
ارخص.
يا
نعم سيدنا
تفضلوا.
كيف يستفيد الانسان من العقيقة بعد الموت؟
العقيقة بعد الموت كما ذكرنا أن العقيقة تخفف عليه آلام البرزخ. البرزخ فيه آلام كثيرة ترى، الإنسان إذا يتصورها يعني تتعب نفسه. خروج الروح فيه ألم شديد، لقاء العالم الغريب. يعني احنا الآن نشوف عالم قدامنا ناس بشر نعيش وياهم، بس إذا أغمضنا أعيننا سنرى عالما غريبا، سنرى مليارات الأرواح واقفة قدامنا، مليارات الأرواح، مليارات الأشباح، أصناف غريبة من المخلوقات، ملائكة وجن وإنس، عالم جبروت وعالم ملكوت وعالم ناسوت وعوالم مختلفة ستنكشف لنا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، ما كنت تدري عن هذا العالم شيء.
كنت تشوف عالم ثاني، الآن لا تشوف شيء آخر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أنت ترى أشياء لم تكن تراها. زين، هذا يوجب عند الإنسان ألم، لأنه يذهل الإنسان، يصاب بذهول، يصاب بذهول في محله، هذا شنو شنو، وين قاعد، في وين، في أي عالم، في أي دنيا يعيش. زين، وأيضا ألم القبر، ألم القبر يعني لا يخلو لا المؤمن ولا الكافر، الجميع يحصل ألم القبر. ألم القبر يعني ألم وحشة القبر، ألم يعني وحدة، ألم الوحدة، ألم الوحشة. إلا الخلص من الأولياء. فإذن هذه آلام، هذه الآلام قد تخف على الإنسان بفعل العقيقة، إذا أخرج العقيقة عن نفسه خفت عليه هذه الآلام، ألم خروج الروح، ألم مشاهدة عالم البرزخ، ألم وحدة القبر ووحشته، تخف هذه الآلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا بحق محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
سواء أخرجها عن نفسه أو سواء أخرجها غيره عنه،
بل سواء أخرجها أبوه، لأن مستحب أبوه، إما أبوه يخرج عنه أو هو يخرج عن نفسه. أما واحد أجنبي يطلع عنا، لا، هذه مو عقيقة، العقيقة من يخرجها الأب أو هو عن نفسه. نعم، طول أي الوقت هطول العمر، متى ما تذكر أنه ما طلع عقيقة يعزمنا وإحنا
حاضر.
ما أسمع طهيان، شنو عيناك اللحم نيبعة، طهيان
التكرار سيدنا فيها،
كبش يذبحه يطبخه ويدعو عليه المؤمنين، يكره أن يأكل منه الأب والأم، مكروه، وبقية يأكله
التكرار فيها سيدنا.
نعم، لا التكرار لا، هذا أكسير صدقة حقيقة مرة واحدة في العمر. نعم، إذا عق عنه أبوه خلاص. نعم،
يتحمل آلامه،
تعال الهواء، ما قلنا واجب، ما قلنا واجب. نعم
نعم،
كيف قلنا العمر كله؟
ننتقل لسؤال آخر
في أي وقت في العمر. نعم
أحسنتم. سؤال من الأخوات.
نعم،
ذكرتم سماحتكم في محاضرة الليلة 13 عن إمكانية وجود ولايتين في وقت واحد.
نعم،
كما ذكرتم أن الإمام علي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله كانت لهما ولاية على الناس، فكيف نستدل على هذا الأمر بعيدا عن الحكم الشرعي الذي استدللتم به
في الآية المباركة؟ قلنا ظاهر الآية ذكرنا في الليلة نفسها.
سؤال، هل هناك دليل ملموس؟
ملموس
عن ممارسة الإمام علي عليه السلام لهذه الولاية في زمن الرسول صلى الله عليه
وسلم؟ قلنا بأن الإمام علي لم يمارس هذه الولاية إلا بحدود ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. أما الآية ظاهرها ذلك، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني إنما وليكم فعلا. يقول العلماء العناوين ظاهرة في الفعلية. إيش معنى العناوين ظاهرة في الفعلية؟ لو قلت زيد مثلا مهند، أو عنك مثلا مهند أب، تالي قلت ما أقصد أب الحين، أقصد يعني دعوة أب، يعني أب فعلا. العناوين ظاهرة في الفعلية، مهند أب يعني أب فعلا، زوج يعني متزوج فعلا. مثلا نقول فلان بل دكتور، يعني دكتور فعلا، ما تقول لا ما أقصد، أقصد إذا طلع من الثانوية وراح الجامعة وبعدين مصير دكتور، قول لا هذا مصير خلاف الظاهر. إذن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني شنو؟ إعلان وليكم فعلا ثلاثة، الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن ظاهرها أن الثالث وهو من اتصف بهذه الأوصاف وهو علي عليه السلام ولي المؤمنين فعلا مع وجود النبي صلى الله عليه وآله. وهذا أيضا ما يدل عليه حديث الغدير، ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني فعلا
قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلا فهذا علي مولاه، يعني شنو فعلا؟ اللهم وال من والاه وعاد من عاده، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار.
اللهم صل وسلم محمد محمد.
الأخوات أيضا لديهم سؤال.
نعم.
كيف من الليلة السادسة، كيف الإمام أن يحب الجميع حتى الكفار؟ هل يمكن لقلب المؤمن أن يجتمع فيه حب مؤمن وكافر في آن واحد؟
نعم، ذكرنا تلك الليلة أن الآية المباركة قالت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، يوادون من حاد الله، لا تجتمع مودة الله مع مودة من يحاد الله ورسوله، صح؟ أما لا تجتمع مودة الله مع مودة إنسان حيادي كافر هو لكن ليس عنده محادة لله ولرسوله، لا مانع من ذلك. إذن لا تجتمع مودة الله مع مودة شخص هو في مقام المواجهة والعداوة والمحادة لله تبارك وتعالى، لا يجتمعان. ولكن لو كان شخص كافر لكنه مستضعف، أو شخص حيادي لا يحمل حقدا على المسلمين ويرى الجميع مثلا عباد الله ويرى الجميع مقبولا لدى الله تبارك وتعالى، فهذا الشخص لا مانع من أن تجتمع في حبه، يعني في 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 قلب المؤمن حبه وحب الله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحب الشخص الكافر هو لا يحب كفره، لو كان يحب صفة الكفر فيه فحب صفة الكفر لا يجتمع مع حب صفة الإيمان، لكنه يحب إنسانيته، يعني يحب الصفات الإنسانية فيه، يحب التواضع، يحب مثلا الأمانة. أكو بعض الكفار أمين متواضع صدوق اللسان، فأنا عندما أحبه لا أحب كفره كي لا يجتمع هذا مع حب الله، وإنما أحب الصفات الطيبة فيه من التواضع والصدق والأمانة، وهذا يجتمع مع حب الله تبارك وتعالى، لأن هذه الصفات مما أمر الله تبارك وتعالى بها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
أحسنتم سيدنا. الأخوان الجلوس ذا كان
فضلوا
الميكروفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ذكرتم سيدنا مسألة حب الذات للأنبياء والأوصياء، فكيف نوفق ما بين مفهوم حب الذات للأنبياء والأوصياء والذوبان في الله سبحانه وتعالى؟
ما حضرت الليلة الثانية الضاد، لأن الليلة الثانية فسرتها. طيب، ليلة سبعة ذكرت أن المعصوم يحب ذاته، وليلة الثامن ذكرت أن المعصوم يحب ذاته لأن ذاته مظهر لله،
وقلت حب الذات على قسمين، حب الذات على نحو الموضوعية وحب الذات على نحو الطريقية. الإنسان العادي يحب ذاته على نحو الموضوعية، يعني يحب ذاته لأنها ذاته، أنا أحب أنا لأني أنا، بينما المعصوم يحب ذاته على نحو الطريقية، يعني يحب ذاته لا لأنها ذاته بل لأنها مظهر لحكمة الله، لعلم الله، لقدرة الله، لإفاضة الله تبارك وتعالى. لذلك حبه لذاته كمظهر لله طريق لذوبانه وفنائه في الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير. لكن في شغلة ثانية، ما دي ليش
ما يخالف حتى لو شغلات،
ليش ما تشاركون سماحتكم في مناسبات وفاة الأئمة؟
كيف يعني؟
سير مشاركة عندكم
أقرأ يعني
إلقاء محاضرات قراءة يعني.
بعدنا أروح مجتمعات أخرى يحتاجوا حاجة ماسة
يعني. شرفنا سيدنا.
الله يسلمك.
سؤال آخر من الأخوان في قدامنا. سائد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سيدنا عندي سؤالان.
سؤال أول، ما هو سر عدد أيام محرم 13 يوم؟ ليش نحن الشيعة أهل البيت نقضي 13 يوم؟ هل هذا الشيء مذكور في روايات أهل البيت أم لا؟ الشيء الثاني، السؤال الثاني بالنسبة إلى اليوم 13 وهو يوم دفن الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته،
ما جبتوا ما
فلماذا حددنا؟
نعم،
فهل اليوم 13 هو اليوم اللي هل هو اليوم الحقيقي اللي دفن فيه الإمام الحسين، حيث أن في اليوم العاشر كان سبي السبايا الإمام الحسين ورحلة السبايا التي استمرت من كربلاء إلى دمشق، ثم وقوع السيدة زينب والإمام السجاد عليه السلام أمام يزيد لعنه الله، ثم سجن الإمام السجاد ورجعه مرة أخرى إلى كربلاء، فهل هذه الأحداث حدثت في 3 أيام أم هناك شيء آخر؟
نعم، يعني الأسئلة طبعاً إحنا يعني مشكور على هذه الأسئلة ووفقت، ولكن نرجو أن تكون ضمن المحاضرات التي ألقيت. أما كون أن يعني أيام محرم 13 يوماً، هذا مما وضعه علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم لأجل استيعاب أحداث الفاجعة، حتى تكون هناك استيعاب لأحداث الفاجعة، جعلوا يوما للعباس، يوما للقاسم، يوما للأكبر، يوما لحبيب، وإلا هي كلها حدثت في ساعات في يوم عاشوراء. وأيضا لأجل استيعاب حدث خروج السبايا من كربلاء ودخولهم الكوفة ودفن الحسين عليه السلام، جعلوا 13 يوما. وأما بالنسبة ليوم 13، طبعا في اختلاف هل دفن الحسين يوم 12 أو يوم 13، هذا يوجد خلاف في الروايات، لكن الروايات الأكثر شهرة أنه دفن في اليوم 13. والكوفة طبعا قريبة من كربلاء جدا، يعني ما في مسافة بين الكوفة وكربلاء، لذلك أخرجوا يوم 11 من كربلاء ودخل الكوفة في يعني نهاية ذلك اليوم، دخلوا إلى الكوفة، ليست هناك مسافة. نعم.
الأخ هني بعدين سؤال ثاني.
نعم.
السلام عليكم.
سماحة. عليكم السلام والرحمة.
سماحة السيد، مو بعيد عن المحاضرات وما بخرج عنها، بس في طلب بالنسبة ل نبغى يعني المحاضرات القادمة السنوات إن شاء الله، سنة الله يطول عمركم إن شاء الله، وخصص محاضرة كاملة عن ولاء وانتماء المنطقة.
ولاء
وانتماء المنطقة لأهل البيت،
ها،
وتعريف قبائلهم وكيف بقوا طول هالفترة، يعني 1430 سنة، رغم التعاقب الدولة الأموية والعباسية والدول اللي تعاقبت عليهم، تعريف من مبايعة اللي هو قبائل عبد القيس النبي عليه السلام عليه وعلى أهل بيته شرف السلام السلام. شكرا سماحة.
أحسنت، إن شاء الله نوفق لهذا الطرح. أنتوا هذا الاقتراح اكتبوه وسلموه إلى الجماعة حتى لا ننسى.
أستاذ جعفر.
نعم.
سماحة السيد
ما يحتاج توقف، لا أنا أشوفك يعني إيه.
سماحة السيد، ذكرتم في الليلة 13 من المحرم أن الإمام الكاظم عليه السلام كيف رد على الخليفة العباسي في قضية إثبات نسب الأئمة الواضح من الزهراء عليه السلام، بينما نرى فقهاءنا الأعلام حفظهم الله ورحم الله الماضين، نرى تعاملهم مع أبناء من أمه من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله أقل شأنا في من مسائل الصدقة أو مسائل الحقوق أو غير ذلك، كأنما نرى هذا الرأي شاذ، فما أدري وش التعليل في هذا الأمر.
لا، هناك رأيان عزيزي، هناك أقصد حكمان شرعيان. الحكم الشرعي الأول وهو نصف الخمس، الخمس يقسم سهمين، سهم إلى الإمام عليه السلام يسمى سهم الإمام، وسهم يسمى سهم السادة الفقراء. هذا النصف الآخر الله وهو سهم السادة، هل يعطى لكل ذرية رسول الله ولو كانوا ينتمون لرسول الله عن طريق الأم، أو يعطى لخصوص من ينتسب لرسول الله عن طريق الأب؟ هذا خلاف بين الفقهاء،
صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق ذهب إلى أن سهم السادة الفقراء يعطى لجميع ذرية رسول الله، سواء من انتسب إلى رسول الله بالأب أو انتسب لرسول الله بالأم، حتى لأم سيدة يعطى من سهم السادة الفقراء إذا كان سيدا إذا كان فقيرا. والأغلب من الفقهاء قالوا لا، سهم السادة ما يعطى لكل ذرية رسول الله، يعطى لخصوص من انتسب إلى رسول الله عن طريق الأب. لماذا؟ لأن العنوان الوارد في الرواية عنوان الهاشمي، ما ورد عنوان ذرية رسول الله، ورد عنوان الهاشمي. لولا الخمس ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة. بما أن عنوان الهاشمي هو الذي ورد في الرواية، إذن المناط على عنوان الهاشمي، والهاشمي إنما يصدق على من انتسب إلى هاشم عن طريق الأب. مثل ما تقول هذا إنسان عوامي، مو يعني أمه من بيت العوامي، أبوه من بيت العوامي. هذا إنسان تميمي، يعني أبوه من بني تميم، مو أمه من بني تميم. فالوارد في الروايات عنوان الهاشمي، مو عنوان ذرية رسول الله. لو كان عنوان ذرية رسول الله نعطي جميع ذرية رسول الله، حتى من كان عن طريق الأم، الميرزية يسموهم ميرزا. أما العنوان الوارد هو عنوان الهاشمي، عنوان الهاشمي لا ينطبق إلا على من كان منتسبا لهاشم بالأب. ولذلك بينهم عموم مخصوص من وجه، سهم السادة الفقراء يعطى حتى لغير أبناء فاطمة، أبناء عقيل ابن أبي طالب، لأن هاشميين، لاحظت شلون؟ أبناء جعفر ابن أبي طالب لأنهم هاشميين، ما يختص بأبناء الزهراء. سهم السادة الفقراء يعطى لكل هاشمي ولو لم يكن من أبناء الزهراء، بل كان من أبناء عقيل أو من أبناء جعفر، من أي عائلة هاشمية كان، لاحظت شلون؟ وفي نفس الوقت نجي إلى حكم آخر من أحكام السادة غير حكم الخمس، وهو حرمة الإهانة. يحرم إهانة المؤمن سواء كان عام أو سيد، أما السيد يحرم إهانته حتى لو لم يكن مؤمنا، هذا حكم آخر مذكور في الروايات، حرمة إهانته حتى لو لم يكن مؤمنا. هذا حكم إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما قال الشيخ السيد الطباطبائي عفوا في منظومته يخاطب السيدة عائشة: أيا حميرة سبك محرم لأجل عين ألف عين تكرم. إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله ورد في الروايات حرمة إهانة ذريته ولو لم يكونوا مؤمنين. هذا الحكم هو حرمة الإهانة، يشمل كل ذرية الرسول سواء كانوا ذرية عن طريق الأب أو ذرية عن طريق الأم. إذن الأحكام الشرعية تختلف. نعم.
في سؤال آخر عند الأستاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استبيحك عذر ما أقدر أوقف ركبتي.
ما يخالف.
خارج المحاضرة طبعا سيدنا، في موضوع دائما يؤرق البعض، عملت أنا تقديرات بسيطة من خلال ما يصرف في المآتم أثناء محرم من طبخ ورز وماي وكلينكس، من الأحساب إلى سطوة وصل التقديرات الأولية إلى 20 مليون. ما رأي سماحتكم لو تجمع هالمبالغ اللي تصرف على الأكل وينسي بعد ساعة في بناء مستشفيات تهتم بعلاج فقراء
حتى
الشيعة؟
حتى المحموس ما يقدر يتركه.
أي. تهتم بعلاج فقراء الشيعة بأجور رمزية. نعم. يبنى فيها مثلا جامعات. عملت تقديرات على مدى 25 سنة، طلع ما يقارب قريب المليار، فما رأي سماحتكم في هذا الشيء؟
أنا أقول هناك فرق بين الوقف والنذر والتبرع. إذا كانت وقف يعني عند عمارة وقف على الحسين، بعد ما يصير يصرفه إلا بالحسين، أنا وقف على الحسين هذا وقف، يعني حكمه الشرعي أن يصرف
في جهته. نعم الحسين لا يختص بالطبخ، الحسين كما هو رأي أستاذنا المقدس المرحوم الشيخ جواد التبريزي قدس الله نفسه، كان يقول إذا وقف شيء على المعصوم، ترد مثلا هذه عمارة وقف للحسين، هذا مثلا نخيل وقف على الزهراء، يقول الأولى صرفه على زواره. يعني مثلا هذه العمارة وقف على الحسين، ريعها يصرف على الفقراء من زوار الحسين عليه السلام. فما يوقف على الحسين لا ينحصر صرفه في الطبخ، لا ينحصر صرفه في الماء، يصرف على كل ما يندرج تحت اسم الحسين عليه السلام، مآتم باسم الحسين، زوار الحسين، مستوصف باسم الحسين عليه السلام إذا كان للحسين عليه السلام. وتارة عندنا وقف للطبخ، هذه العمارة وقفت على الطبخ أيام عاشوراء، حينئذ لا بد من صرفها في الطبخ، حكم شرعي، الوقوف كما يقفها أهلها كما في الرواية، لا بد أن تصرف على جهة الوقف التي وقفت عليه. هذا إذا وقف. نجي النذر، نفس الشيء، النذور تتبع القصود. وش يقصد الإنسان من نذره؟ إذا قال أنا نذرت 1000 ريال للحسين، ايش قصد من كلمة الحسين؟ احنا نسأل عن قصده. إذا قصد كل مصرف يرتبط بالحسين، نقدر نصرفه على زوار الحسين، على مستوصف باسم الحسين، على جمعية باسم الحسين. أما إذا لا قصد من كلمة الحسين مأتم الحسين، فيختص حينئذ بصرفه على المأتم. العنوان الثالث هو التبرع، هذا كلامكم يجي في القسم الثالث وهو التبرعات. هل الأموال اللي احنا نتبرع بها للطبخ أيام عاشوراء وللتوزيع، واحد من الناس سألته قلت له تقرأ في بيتكم أيام محرمة؟ قال إيه. متى تقرأ؟ قال بعد صلاة الفجر. قلت له بعد صلاة الفجر من اللي يجيك؟ قال واجد. قلت له كم يعني يجوك؟ قال يجوك 200 300. قلت له ما يصير فيها شيء. قال ايه. قلت له وش فيها؟ قال اجيب باكة وتلاقيم. قال اجيب لهم باكة واجيب لهم تلاقيم واجيب لهم سيوية واجيب. قلت عدل استاهل؟ زين. قال بعد صلاة الفجر وجه 300 نفر، معقول هذه مني الطريق؟ على كله مثابين ومأجورين إن شاء الله. هذا التبرع كما أنا أؤيدك في هذا، يعني يجب أن يكون هناك حالة توعية، حالة توعية من خلال خطباء المنبر الحسيني، من خلال لجنة تنسيق بين المآتم. يعني مثلا أنا صاحب مأتم، تجيني تبرعات، أدري أنها مو نذور ولا أوقاف، تبرعات، أنصح بما أني صاحب المأتم، أنصح المتبرع، أقول له هذه التبرعات تعطينا يثر، إحنا عندنا فائض نقدر نطبخ وننفخ، وهذه التبرعات اصرفها مثلا في جهات تنفع أخرى مثلا، ويصل ثوابك إلى الحسين عليه السلام، ويصل الثواب إليك من الحسين عليه السلام. إذن بالنتيجة نحن نحتاج إلى توعية، إلى تفادي قسم التبرعات، بأن تجمع هذه التبرعات في لجنة توعوية. يعني مثلا نسوي حملة إعلامية العام القادم، حملة إعلامية على التبرعات باسم الحسين، وتصير هذه الحملة من قبل الخطباء، من قبل المساجد، من قبل المآتم، حملة توعية للناس، أيها الناس هذه الأموال اجمعوها ولو نصفها في سبيل بناء مستشفى باسم الحسين، في سبيل بناء مثلا صندوق خيري باسم الحسين عليه السلام، وهكذا. نعم. عقيقة بعد اسم الحسين. نعم. في العقيقة؟
لا في الطبخ.
ها. ها. لا كل سنة. كل سنة هذه. كل ثانية كل سنة هذه. يعني أنت
في الصبح ده تدور على المآتم، عشرة مآتم وكلها قدم المحموس، ومن الصبح الساعة 6:30 شوف هذا يعني أي يعني حال.
الرجحان سيدنا،
نعم
الرجحان الشرعي،
الرجحان الشرعي طبعا طبعا، الرجحان الشرعي إنقاذ فقراء المجتمع، إنقاذ فقراء الشيعة من ألم الفقر لحفظ دينهم ومذهبهم أولى وأرجح وأكثر ثوابا وأكثر رضا من قبل الحسين عليه السلام.
والحفاظ على الشعيرة،
لا الشعيرة، الشعيرة من إقامة المآتم، شعيرة، الشعيرة لا تنحصر بالطبخ،
لا مو الطبخ
أي يعني شيء باسم الحسين، شيء باسم الحسين. إذا أنشأنا مستشفى، مستشفى الحسين عليه السلام، وهذا المستشفى يعالج الفقراء بشكل بأجرة شنو رمزية، وسنويا يغذى هذا المستشفى من هذه التبرعات التي تأتي أيام عاشوراء. لا إشكال بأن هذا شعيرة من شعائر الحسين عليه السلام. الشعيرة يعني العلامة، كل ما هو علامة لذكر الحسين، كل ما هو كل عمل يظهر ذكر الحسين عليه السلام ويعلي شأن الحسين عليه السلام فهو شعيرة من الشعائر. وهذا ما يستفاد من المعتبرة، معتبرة الفضيل بن يسار: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي، قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا. إحياء أمرهم هو الشعيرة، كل عمل يحيي أمرهم فهو الشعيرة. وطبعا إنقاذ شيعتهم من الفقر وحفظ مذهبهم وحفظ دينهم، هذا بلا إشكال مما يحيي أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم.
أحسنتم سيدنا. الأخوات، نعم
نعم. نعم أعطوني الميكروفون حتى الجميع يسمع النكتة. نعم
حضرت حسينية في الأحساء،
نعم،
وربما تكون الحسينية في سيهات أو ربما تكون في القطيف حتى ما أخصص يعني.
نعم.
فالشخص كان جالس جنبي سألني في نصف المأتم: الجماعة عاملين الليلة طبخ ورز وكذا؟ قلت له: والله هذا المأتم ما فيه إلا شوي، شفته مسك أولاده وطلع.
أي بعد هو جاب أو يعني أولاده ربما كانوا يريدوا
يعني إلى هالدرجة وصلت، يروح يستمع لأن ضامن الحسينية هذه تطبخ في المطبخ، في المطبخ الفلاني طبخ جيد وكذا، يروح.
على أي حال الضميم لا تنافي القربة كما يقولون، هو جاء قربة لله وبضميمة ذلك يأكل من يعني نثار الحسين عليه السلام بركة. نعم
سيدنا كمل الوقت،
كمل الوقت، كمل أسئلة واجد،
أسئلة كثيرة في النساء، الناس الموجودين عندهم أسئلة.
يعني كم الآن ساعة؟
الآن 10:05.
10:05؟ يعني 10 دقائق وننتهي. نعم. نعم.
إحدى الأخوات. شد السيد ساعتين يعني تعبان. أثقلنا عليه. طبعاً نعتذر منكم إنه كان مفروض أن يعرض نتائج الاستبيان، ولكن لخطأ تقني. يعتذر الأخوة المنظمون عن ذلك. كان يأخذ راحة السيد شو.
خدمتكم.
خدمتك الحور. الأخوات عاد سؤال على العقيقة.
نعم.
هل يجب في
لو أدرينا ما جبنا قضية العقيقة هذه صارت.
الفاضل.
كل يوم حتى في البيت يتصلوا بي على العقيقة. واحد قال أنا نسيت وطلعت عقيقة دجاجة عن نفسي. قلت له هذه الدجاجة. انت فخذ وذاك خلصت شويه من الندم.
هذه الاخت تسال هل يجب الكبش فقط؟ نعم. يتعين الكبش في العقيقه متعين
هي يعني الكبش. المستحب هو الكبش يعني ايه.
ام ايد من يراقب السؤال بيقول.
نعم لا المستحب في العقيقه كبش، غايه ما في الامر بعض الروايات ذكرت ان الانثى انثى والذكر ذكر.
اخر نعم. يسال الاسره كامله يقدر اقع عنها بعقيقه واحده؟
لا مستحب لكل فرد من الاسره عقيقة، مو لازم كلها مرة واحدة ثقيل عليه من مرور الأيام.
الأخوان الجالسون أيضا الميكروفون أدمن الآن.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عظم الله أجوركم وأحسن لكم.
وأجوركم إن شاء الله.
العزاء. سيدنا أحد الأصدقاء حضر لكم محاضرة لتعاشر وخرج بعد من هذه المحاضرة بعدة تساؤلات يعني.
كلفنا اختصار أستاذنا عفوا.
إيه ما عليه.
10 دقائق السيد.
إيه. بس الظاهر يعني عنده تساؤلات شوي يعني محورية فكرية عامة يعني.
نعم.
السؤال الأول يسألكم فيه: هل خطابكم ليلة العاشر خطاب موجه إلى عامة المسلمين شيعة وسنة؟ فإذا كان الجواب بنعم فهناك جزئية من المحاضرة تتحدث عن واسطية أهل البيت عليهم السلام للفيض الإلهي، واستشهدتم عليها من خلال نصوص ذات طابع شيعي خاص وقع الخلاف حوله.
نعم.
هو يسأل يعني كزيارة الجامعة وزيارة الإمام الحسين عليه السلام العامة، والحال أن الخطاب موجه إلى عامة المسلمين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: هناك مثالان. المثال الأول: من آثار فيضهم عليهم السلام على الوجود صار لهم أثر حقيقي وامتداد في عالم الأرواح، عالم الأمر، أي الهداية الأمرية، واستشهدتم بآية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقلتم الآية عن الأنبياء عليهم السلام. ثم الإمام الحسين عليه السلام ورث الأنبياء، ومن جملة ما ورثه الهداية الأمرية. كيف نوفق بين الأمرين؟ هل الهداية الأمرية أصل لأهل البيت عليهم السلام أم هي وراثة من الأنبياء؟ المثال الثاني: من آثار فيضهم أو واسطيتهم للوجود استحباب التوسل بهم عليهم السلام. استشهدتم بتوسل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالأنبياء السابقين في موضع استحباب التوسل بأهل البيت عليهم السلام. كان الأولى الاستشهاد بالتوسل بهم لأنهم واسطة الفيض. النتيجة أو المحصل من ذلك، فمن خلال المثالين السابقين يبدو أن هناك تخالفا بين الفكرة الأساس، وهي واسطية أهل البيت عليهم السلام والاستشهاد بالأنبياء عليهم السلام، فكيف نوفق بين ذلك؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
لا حتى لو كان سؤال منك يعني سؤال زين، أسئلة زينة يعني، ماكو بها شيء. أحسنت. الخطاب طبعا أنا في خطاباتي جزء منه خطاب عام، جزء منه خطاب خاص. يعني كما أخاطب المسلم غير الشيعي وأذكر بعض المفاهيم التي تتناسب معه، أذكر جزء من الخطاب لخصوص الشيعة. مسألة واسطة أهل البيت في الفيض فيضا تكوينيا أو تشريعيا، لا طبعا هذا ليس خطابا لجميع المسلمين، هذا خطاب لخصوص الشيعة، وإن كان جزء من المحاضرة خطاب أيضا عام، وهو مسألة جواز التوسل، هذا خطاب عام. فالمحاضرة تختلف باختلاف مضامينها، يعني المضمون العام يكون خطابا عاما، المضمون الخاص يكون خطابا خاصا، لأن هذه الفكرة وهي واسطيتهم في الفيض ليست واضحة حتى لدى الشيعة، لذلك تكون هي خطابا خاصا بالشيعة. المسألة الثانية أنه ذكرتم أن خلاف فيها، يعني الزيارات خلاف فيها
حتى في الجزئية اللي تتحدث عن خصوصية شيعية، نفس هذا الاستشهاد أو الاستدلال بأدلة وقع الخلاف حوله
في الشيعة، يعني بين الشيعة
يقول أن زيارة الجامعة
على أي حال إذا كان يعني
نعم
زيارة الجامعة كما يعني ذكر كثير من العلماء هنا ليس في سندها من يغمز فيه إلا موسى النخعي، وموسى النخعي لم يرد طريق لتوثيقه، ولكن وثقه عدة من علمائنا بوروده في أسانيد كامل الزيارات أو برواية الأجلاء عنه، يعني هناك طرق لتوثيقه، مضافا إلى أنه وإن كان في طريقها موسى النخعي وهو مجهول، إلا أنه كما يقول المرحوم المقدس العلامة الشيخ منصور البيات قدس سره، نقلا طبعا عن علماء آخرين، متنها سندها. نحن نؤمن بأن بعض النصوص قد يكون طريقها غير تام سندا، ولكن من خلال المضمون نقطع بأن هذا المضمون لا يصدر إلا عن المعصوم عليه السلام. زيارة الجامعة حفلت بعبارات وبمضامين كلها موجودة في الروايات الأخرى، كلها مثل ما يقولون وحدة اللغة أو وحدة النفس، كلها متحدة نفسا ولغة مع نصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذه قرينة توجب الوثوق بصدورها عن المعصوم عليه السلام. وبالنسبة لزيارة الحسين عليه السلام أيضا هذه زيارة صحيحة السند، ما شفت فيها خلاف، يعني زيارة الحسين التي استشهد، ما استشهد أنا بكل زيارات الحسين، استشهدت بزيارة هي محل اتفاق بين العلماء، يعني زيارة صحيحة السند لا كلام فيها. ثالثا، تفضلتم أو تفضل السائل بأنه الأمثلة التي ذكرناها لمسألة من الأمثلة مسألة الهداية الأمرية، واستشهدنا بالآية المباركة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، قلنا بأن الآية وردت في الأنبياء السابقين جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا يسموه في الفقه دلالة الأولوية، يعني إذا ثبتت الهداية الأمرية للأنبياء السابقين وهم ليسوا واسطة في الفيض، فمن باب أولى أن تثبت لمن هو واسطة في الفيض، هذا هو وجه استشهادنا، عندما نستشهد بدليل في الأنبياء وهم ليسوا واسطة في الفيض من باب أولى أن تثبت لمن هو واسطة في الفيض. إذا كان الأنبياء السابقون يملكون الهداية الأمرية مع أنهم ليسوا واسطة في الفيض، من باب أولى أن يملكها الحسين لأنه واسطة في الفيض. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات إذا كان النبي توسل بالأنبياء السابقين وهو أفضل منهم، فمن باب أولى جواز التوسل شنو به. إذا صح أنه توسل بالأنبياء السابقين من باب أولى يجوز التوسل بأهل البيت لأنهم واسطة في الفيض، هذا كان غرضنا من الاستشهاد بهذه الرواية، هذا ما يرجع إلى دلالة الأولوية. وأما ما تفضلتم به من أنه ذكرتم ما دلت تخالف
استحباب التوسل،
نعم
استحباب التوسل،
لا في فكرة أخيرة ذكرتموها
لا بس عليه
بقوا ها اي ما بتذكر النقطة الأخيرة مثل ما يقول العجم يكي دقيقة النقطة الأخيرة ذكرتها الوراثة. الوراثة لا يعني أن الموروث أصيل والوارث فرع على ذلك، مثلا وورث سليمان داود، أو مثلا نجي رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أو قول النبي صلى الله عليه وآله إنما نورث العلم والحكمة فمن أخذ بهما فقد أخذ بحظ وافر. الوراثة هي عبارة عن انتقال الأمر من شخص إلى شخص
بحسب المقاييس الظاهرية، وقد يكون المنتقل إليه أفضل من المنتقل عنه، تمام لو لا؟ نحن نقول بأن الحسين ورث الأنبياء لا يعني أن الأنبياء أصل في هذه الصفات والحسين فرع، لكن لأن مسيرة العالم المادي اقتضت سبق الأنبياء في الاتصاف بهذه الصفات، عبر عن انتقال هذه الصفات إلى الحسين وإن كان هو الأفضل بأنه الوارث، كما ورد في الآية المباركة. شنو الآية؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني العباد الصالحين اللي بيصيروا في آخر الزمان أفضل من أصحاب الحسين أو أفضل من صحابة رسول الله النجباء؟ لا، يرثها بمعنى الانتقال، الوراثة بمعنى الانتقال، يعني أن الأرض تنتقل من جيل إلى جيل إلى أن تكون كلها بيد العباد الصالحين، فالوراثة بمعنى الانتقال، لا أن العباد الصالحين الذين هم في آخر الزمان أفضل من العباد الصالحين من سلمان ومن أبي ذر ومن المقداد ومن حبيب بن مظاهر ومن كميل بن يزيد إلى غير ذلك. نعم
أنتم سيدنا، طبعا الوقت انتهى فعليا فعلا. أسئلة موجودة، من يريد إرسال السيد خلال الموقع، من خلال الموقع.
إذا أكو سؤال أسئلة أعطيتكم يوم ثلاثة، هذه من زمان أعطني يوم أول محرم شوف شنو.
هذه سؤال ما يخالف، أنا بالنسبة لي أنا أخذ مسؤولية. النظرية النسبية العامة للعالم الألماني أينشتاين قد تحقق بأن لكل قوة مصدر وهو المادة.
نعم.
وقد ذكرتم سماحتكم في أحد محاضراتكم بأن الله قوة مجردة ليست بمادة، فهل للإله الكامل مصدر يمنحه هذا الوجود والملك؟
هذا لا يتنافى مع النظرية النسبية، وإن كان النظرية النسبية ليست بهذا الكلام الذي ذكره. النظرية النسبية تعتبر أن المادة صورة من صور الطاقة، وليست أن المادة هي الأصيل. على كل، لو قلنا بأن هذه النظرية تقول لكل مثلا قوة مصدر وهو المادة، فالله قوة، فهل مصدره المادة؟ لكل قوة مصدر، لكن هذا المصدر قد يكون من غيرها وقد يكون من ذاتها. إذا كان مصدر القوة من غيرها فمصدرها المادة كما تقول النظرية النسبية، وأما إذا كان مصدر القوة من ذاتها، قوة الله نابعة من ذاته وليست من مصدر آخر كي يكون المصدر هو المادة، إذن النظرية النسبية ناظرة للقوة التي يكون مصدرها من خارجها لا إلى القوة التي يكون مصدرها من ذاتها. نعم.
بعض الأسئلة وردت ليست ذات علاقة إن شاء الله، ليست ذات علاقة مباشرة بالمحاضرات، أسئلة فقهية قد تكون استثنيناها، قد السيد يجاوب عليها من خلال الموقع من خلال مباشرة. السؤال يقول: للعالم كارلوس دارون نظرية بيولوجية وهي نظرية التطور عند الإنسان والانتخاب الطبيعي الذي حدث في هذه الأرض، ما هو رد الإسلام والإمامية خاصة مع تعارض العلماء في صحة هذه النظرية؟
نحن نقول نظرية التطور مقبولة كمن لا كيفاً، يعني من الممكن أن الإنسان في بداية وجوده على الأرض كان بشكل والآن أصبح بشكل آخر، هذا أمر ممكن، وإن كان القرآن الكريم ظاهره أنه خلقه في أحسن، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وما مضمون الآية الأخرى فخلقك فسواك فعدلك، يعني صورة حسنة، ظاهر القرآن أن الإنسان منذ أول يوم خلق بصورة عادلة كاملة، ولكن من الممكن أن يكون الإنسان قد تطور من شكل إلى شكل، كان شكله شكل شمبازي ثم صار شكله شكل مثلا قرد لطيف ثم صار شكله شكل إنسان، شكلا يمكن أن يتطور، أما كيفا يعني بأن ينتقل من نوع إلى نوع هذا مستحيل، يعني كان من نوع الشمبانزي ثم صار من نوع الإنسان هذا غير معقول، المعقول أن يتطور من الناحية الشكلية والمادية،
وأما أن يتطور من الناحية الجوهرية بأن يخرج من نوع إلى نوع هذا أمر غير معقول، لأن الأنواع متباينة بتمام الذات والذاتيات، فلا يعقل انتقال موجود من نوع إلى نوع آخر، هذا منطقيا فلسفيا غير معقول. نعم.
آخر شيء، هل الإسلام ومذهب الإمامية بالخصوص يقرون نظرية الانفجار العظيم؟
الانفجار العظيم نعم، هذه نظرية موجودة حتى في القرآن، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ثم استوى إلى السماء وهي دخان، السماء كانت كتلة غازية، هذا الكون كان كتلة غازية ثم حصل انفجار فتوزعت، انفجار يعني بإرادة الله تبارك وتعالى، توزعت هذه الكتل الغازية وبردت وأصبحت كواكب وأصبحت مجموعات شمسية، نظرية الانفجار العظيم بهذا المعنى موجودة في القرآن الكريم. نعم.
أحسنتم. ختاما لا نملك إلا توجيه الشكر الجزيل والامتنان لسماحتكم، نسأله تعالى أن يسدد خطاكم ويحفظكم ذخرا لمذهبنا ووطننا العزيز، ولا حرمنا فوائدكم وأدام صحتكم. ولكم إخواني الحضور على حسن مشاركتكم وتفاعلكم، نسأله تعالى أن يجمعنا معكم والسيد الجليل في لقاءات هادفة ومثمرة، وخير ما نختم به صلاة على محمد وآل محمد.